بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قبل أن نشرع في المجلس الثاني، لعلنا نوجز الدرس الماضي في هذه الخلاصة، وهو أن الشيخ رحمه الله استهل الجواب عن هذا السؤال لما سئل عن قوله في آيات الصفات، سواء الصفات الخبرية والفعلية، أنه قال أن نقول فيها ما قاله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو الواجب في هذا الباب وفي غيره. ثم ذكر أنه من المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير عليه الصلاة والسلام الذي أخرج الله تعالى به الناس من الظلمات النور أن يترك هذا الباب مشتبها ملتبسا. الأمر الثاني أيضا من المحال أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد علم أمته كل شيء ثم يترك هذا الأمر الذي هو أصل الأصول وأعظم الأمور. والأمر الثالث وهو أنه من المحال أيضا أن يكون الصحابة لهم خير الناس وأفضل الناس أن يكونوا قصروا في هذا الباب، إما بزيادة أو بغلو أو بأنهم لم يعلموا الحق أو أنهم يعتقدون غير الحق. هذا كله ممتنع في حق الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر قضية أنه لا يعني أيضا لا يجوز أن يقال أن الخلف أعلم من السلف، وبين الشيخ رحمه الله بطلان المقالة المتداولة أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وأن هذه جمعت بين منكرين: الأول الجهل بطريقة السلف، والأمر الثاني الضلال بتصويب طريقة الخلف. وبين الشيخ سبب المقالة بإيجاز هو ماذا؟ أن هؤلاء القوم هم نفوا الصفات ابتداء، ثم حصل التردد بين الإثبات اللفظ والإعراض عن المعنى أو التوقف المعنى، وهو مذهب أهل التجهيل التفويض، وإما التحريف، المسلك الثاني مسلك التحريف والتأويل الفاسد. ثم جاء الكلام عن قضية يعني كيف يقال أن مذهب الخلف يعني أعلم وأحكم، وهم قد شهدوا على أنفسهم بماذا؟ بالحيرة والضلال والتهوك. هذه تقريبا أهم المسائل التي مرت بنا في هذا الباب. نكمل الآن، والتفضل أخونا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منها، مثل كتاب السنن للالكائي والإبانة لابن مطة والسنة لأبي ذر الهروي والأصول لأبي عمر الطلمنكي وكلام أبي عمر بن عبد البر والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله بن منده ولأبي أحمد العسال الأصبهاني، وقبل ذلك السنة للخلال والتوحيد لابن خزيمة وكلام أبي العباس بن سريج والرد على الجهمية لجماعة، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي بكر بن الأثرم والسنة لحنبل وللمرودي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري، وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدات في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله، وأشياء كثيرة. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين له شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟
طيب، ما قاله الشيخ رحمه الله بين لما يقول كلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة، وهذه الكتب التي ذكرها المؤلف رحمه الله منها ما هو مطبوع ومنها ما هو مفقود. مثلا عندك كتاب السنة، هو كاتب عندك السنن، لكن معروف شهور أنه السنة، السنة للألكائي، هذا قد طبع منه عدة أجزاء كما هو معلوم. الإبانة لابن بطة طبع منه الإبانة الصغرى وبعض أجزاء الإبانة الكبرى وهكذا. المقصود أن منها ما هو مطبوع منها ما هو مفقود. هنا لما قال السنة لأبي ذر الهروي أو عندك الأسماء والصفات البيهقي، يعني هو الشيخ يتحدث عن هذين الكتابين، والأسماء والصفات البيهقي مطبوع ومتداول، وكتاب السنة لأبي ذر الهروي مفقود. لكن الذي يهمنا في هذا المقام أن الشيخ يتحدث عن هذين الكتابين، عن هذين الكتابين ويذكرهم ضمن كتب السلف باعتبار ما فيها من الآثار والأحاديث التي تقرر مذهب السلف. وإلا فالبيهقي رحمه الله وعفى الله عنه كتاب الأسماء والصفات يعني مليء بالتأويلات التي يعني وافق فيها الأشاعرة. ولهذا يقول العلامة عبد الرحمن المعلمي عليه رحمة الله في التنكيل، يقول أنا يقول كلاما مع معناه، يقول لا آسي على ابن فورك، ولكني آسي على مسحوره اللي هو البيهقي الذي ملأ كتابه بتأويلات ابن فورك. هذا مما قاله العلامة المعلمي في التنكيل. فالكتاب يستفاد منه بما فيه من الآثار والحديث، أما تأويلات البيهقي التي ينقلها عن ابن فورك وغيره فيعني ينبغي الحذر منها. عندك أيضا هنا الهروي الذي ذكر الشيخ رحمه الله، وذكر في مواطن أن الهروي هو الذي نقل مذهب الأشاعرة إلى بلاد المغرب، هو الذي نقله، ويقال أنه أول من أدخل طريقة الباقلاني الأشعري في الحرم. فيعني يفرق بين الكتاب بما فيه من حديث الأثار وبين مسلك هؤلاء العلماء أو من تأثر بالتمشعر. طيب تفضل.
قال فصل: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد، وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقه العدم، والافتقار المحدث إلى محدث ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماء الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلم عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من أسماء وصفات لائقة بالله سبحانه وتعالى. فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطنة التي يجب نفيها، وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال إذ لا يعقل موجود إلا هذان، أو قوله إذا كان مستويا على العرش إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير.
طيب، الشيخ لما عقد هذا الفصل يعني هو تفصيل وبيان لمذهب السلف في الأسماء والصفات، والعبارة عندك وجيزة ومحررة ومؤصلة ومقعدة، أن مذهب السلف في الصفات هو إثبات ما جاء في الكتاب والسنة مع مجانبة هذه المحاذير الأربعة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. تجد العبارة هنا تتفق مع عبارة الشيخ في الواسطية، تتفق مع عبارته في التدمرية وفي غيرها. والشيخ رحمه الله لما يعني اختار هذه العبارات أو المحاذير الأربعة ونفاها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف وتمثيل، اختارها يعني بدقة وعناية كما جاء ذلك مبسوطا في مناظرته بشأن الواسطية. فالشيخ قال من غير تحريف، وبين معنى التعريف، أن التحريف هو إزالة اللفظ عما دل عليه من المعنى، وأن التحريف مذموم ومنهي عنه. أيضا لما قال من غير والتعطيل، التعطيل هو الإنكار والجحود، فهذا أيضا منفي عن الله سبحانه وتعالى بإجماع السلف. أيضا لما يقول الشيخ مثلا بلا تمثيل، هذا منفي بالنص ليس كمثله شيء. التكييف أيضا منفي بالنص وإجماع السلف القديم بالنص، مثلا عندك آية آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله، يعني حقيقته وكيفية صفاته، وهو أيضا منفي بالإجماع القديم كما جاء عن السلف كالإمام مالك لما قال والكيف ماذا؟ والكيف إيش؟ الكيف معلوم ولا مجهول؟ قال السواء معلوم والكيف مجهول. المقصود أن الشيخ اعتنى بهذه، ولهذا الشيخ ما قال بلا تأويل، لأن التأويل لفظي إجمال واشتراك، ولم يقل أيضا بلا تشبيه، لأن التشبيه أيضا كذلك فيه شيء من الإجمال. فهذا يبين لك ما كان عليه الشيخ رحمه الله من تحري الألفاظ الشرعية الدينية نفيا وإثباتا. طيب، انتهينا من هذه المسألة. المسألة الأخرى التي ذكرها الشيخ رحمه الله يعني ما أن المتكلم بهذه الأحاديث عليه الصلاة والسلام قد جمع الصفات الثلاث، أنه أعلم وأنصح وأفصح كما هو بين. أشار الشيخ أيضا بعدها لما قال وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدس المذكورة بأسماء وصفاته ولا في أفعاله، فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة فكذلك له صفات حقيقة. هذا أصل كثيرا ما يعني اعتنى به الشيخ، اللي هو إيش؟ القول في الصفات كالقول في ماذا؟ كالقول في الذات، القول في صفات الله كالقول في ذاته. هذا أصل كبير اعتنى به الشيخ وأفرده في التدمرية، وهذا أصل اعتنى به علماء قبل الشيخ الإسلام كالخطابي، كمثلا الخطيب البغدادي، كأيضا ابن عبد البر، الشيخ الإسلام الصابوني في عقيدة السلف. قال عندك هنا وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، وبين وجه التنزيه وأنه يمتنع عليه سبحانه وتعالى الحدوث. أولا الامتناع العدم عليه، فهو الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء. قال واستلزام الحدوث سابقه العدم، هذا تتمة الأول، والافتقار المحدث إلى محدث، فصفات الله تعالى ليست محدثة لأن المحدث يفتقر إلى المحدث، والله تعالى هو الخالق وهو الأول ليس قبله شيء. وأيضا لأنه الأمر الثالث في نفي الحدوث عنه، لأنه سبحانه وتعالى واجب الوجود. أما المخلوق اللي هو أنا وأنت فممكن الوجود، يعني لأنك مسبوق بالعدم ويلحقك الفناء، أما الله سبحانه وتعالى فوجوده واجب سبحانه وتعالى. بعدها ذكر رحمه الله أن مذهب السلف بين التعطيل والتمثيل هذا واضح بين، والشيخ يحتفي به كثيرا، وهذا بين كما تعرف بالواسطية أن أهل السنة وسط في باب الصفات بين الممثلة والمعطلة. بعد الشيخ ذكر يعني أن كل معطل ممثل، فبين هذا كما تلحظه. وخلاص كلام الشيخ أن هؤلاء الذين يعطلون الصفات وينفونها هم في الحقيقة قد مثلوا ابتداء وانقدح في ذهنهم التمثيل، فظنوا أنهم إذا أثبتوا الاستواء مثلا صفة الاستواء ظنوا وتوهموا أن استواء الرب على عرشه كاستواء المخلوق على الدابة أو على السفينة، وظنوا أن هذا الاستواء يستلزم الحاجة والافتقار، فانقدح في ذهنهم التمثيل ابتداء، فدفعوه بماذا؟ دفعوه بالتعطيل بالنفي، ثم وقعوا في تمثيل آخر وهو أنه مثل الله تعالى إيش بالجمادات والناقصات. فالتمثيل عندهم من جهتين، من الجهة الأولى أنهم انقدح التمثيل فدفعوه بالتعطيل، فلما عطلوا الصفات ونفوا الصفات هم في الحقيقة والواقع قد مثل الله تعالى بالناقصات والجمادات. أما قضية أن كل ممثل معطل هذا أيضا بين كما بينها جملة من العلم، فكل ممثل معطل نعم هو كل ممثل يمثل الله تعالى بخلقه أو يمثل صفاته بصفات خلقه هو معطل من أكثر من جهة، معطل لأنه عطل الله تعالى عن كماله المقدس، فالذي يقول يد الله كأيدينا هو قد عطل الله عن كماله. الثاني أنه عطل النص، فقول الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، كون يقول يد الله كأيدينا هو عطل النص، لم يعطي النص دلالته وحقه من الاستدلال. الأمر الثالث لما نقول عطل الله تعالى عن كماله وعطل النص أيضا عطل الله تعالى عن إيش؟ عن صفته، فيد الله ليست كأيدي المخلوقين، فكما أن ذاته لا تماثل الذوات فكذلك أيضا صفاته عز وجل لا تماثل الصفات. بعدها ذكر الشيخ رحمه الله شبهة سماها الشيخ في بعض المواطن من حجج الجهمية القديمة، وهي التي بين أيدينا لما كان يقولون لو كان الله تعالى فوق العرش للزم أن يكون إما مساويا أو أكبر أو أصغر. فهذه يعني هذه الشبهة بهذه اللوازم هذه فاسدة، وهذه الشبهة لأن القوم انقدح في ذهنهم التمثيل. فالشخص الآن مثلا لو يجلس على كرسي مثلا ولا المثل على هو إما أن يكون هذا الكرسي أكبر منه ولا أصغر أو مساوي، فلاحظ هذا التمثيل الذي انقدح في ذهانهم يعني قاس الخالق بالمخلوق قياس التمثيل. فهذا يعني ما ذكره الشيخ رحمه الله. ولهذا عندك ماذا قال؟ وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم، هذا اللازم اللي لو كان طعله فوق العرش كان أكبر ولا أصغر مساوي تابع لهذا المفهوم اللي هو ماذا؟ مفهوم التمثيل، مفهوم التمثيل. وإلا هذا اللازم لا يسوغ أن يستعمل في حق الله سبحانه وتعالى، وهذا ديدن المبتدعة، ديدن المبتدعة تجد إيش يريد أن 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 يعني كما يظن يريد أن 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 يخنقك، فيقول إذا قلت إن الله تعالى على العرش إما أن يكون أكبر أو مساوي أو أصغر، وكل من أجل إيش أن يوقعك في ماذا؟ إما يوقعك في التمثيل أو يعني يوقعك في إيش في التعطيل. نفس المسلك تجد أهل البدع عموما أخوانهم مثلا من أهل التوفيض الآن يعني يورد عليك شبهة مبنية على 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 أصلهم الفاسد ودينهم المبتدع، فيأتي إليك ويقول لك إيش أن تثبت صفة اليد لله عز وجل، تقول نعم أنا أثبت اليدين لله تعالى كما جاء ذلك في آيات وحديث وآثار، يقول القيم تصل إلى 100 دليل في مختصر الصواعق. فيقول لك الآن طيب يد الله تعالى إيش تكون هذه؟ ما معنى اليد؟ ما معناها؟ فهو يجعلك بين أمرين، يعني يريد أن يوقعك بين أمرين، إما أن تقول اليد هي كيفيتها كيت وكيت، فيقول عنده إذن إيش ماذا؟ يقول لك إيش مثلت، فلما تقول لا اليد أنا ما أدري إيش معناها يظن أنك إيش أنك إيش التزمت إيش بمذهبه الفاسد. نقول لا هذا كلام يعني هذا يعني هذا الأمر كله باطل من أساسه، فاليد معناها ظاهر وبين، نعم، والأشياء الظاهرة البينة ما تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تعريف؟ ما تحتاج إلى تعريف، نعم. ولما نقول يد الله ونضيف اليد إلى الله فجزمنا هي ليست إيش كيد المخلوق، فنحن لما نقول مثل يد الفيل ويد البعوض، ما حد يظن أن إيش أن من ذلك إيش التمثيل، وهما مخلوقان، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فهو من باب أولى أن المماثلة لا ترد في حقه سبحانه وتعالى. فالمقصود أن على طالب العلم أن ينتبه لدسائس البدع عندما يريد أن يوقعك في بدعة ويخضعك لإيش مقاييسه وشبهاته. فنحن لا نسلم بهذا، لا نسلم بهذا القول الأول ولا بالقول الثاني، ولا نسلم بهذه الأمور الثلاثة التي عندنا في هذا المقام. نفس الكلام لما يأتيك واحد مثلا يقول لو كان العالم صانع إما أن يكون جوهرا أو عرضا. الجوهر يعني هو الذي يقوم بنفسه، الجوهر مثل تقول هذه الطاولة أو مثل هذه السارية، فالجوهر ما يقوم بنفسه، والعرض الذي لا يقوم بنفسه يقوم بغيره. العرض مثل الصفات، مثل الألوان، مثل ما يقولون مثل المطعومات، هذا حلو هذا حامض. نعم، فهو يقولك الآن الشيء إما أن يكون جوهر أو عرض. فقال يعني بهذا لما يقولك أن العالم إذا كان له صانع فإما أن يكون جوهر أو عرض، هو يريد أن يوقع في التمثيل. يعني الله تعالى ما تخضع لهذا، ما تخضع أن تقول الله تعالى إما أن يكون جوهر إما أن يكون إيش عرض، وإنما نقول كما قال عن نفسه إنه إيش ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. الجوهر والعرض هذا التقسيم يريد في حق من؟ في حق المخلوق. يعني ولهذا سلفنا الصالح يقولون الله تعالى لا يقاس بخلقه إيش قياس تمثيل، لأنه كما قال عن نفسه ليس كمثلي شيء ولم يكن له كفوا أحد. بعدها قال الشيخ رحمه الله والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله تعالى مستوى على العرش استواء يليق بجلاله. نعم، إلى أن قال فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم ونحو ذلك لا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض. لاحظ الشيخ هنا الآن يستصحب أصل دائما يعتني به وقرر جمع من العلم قبله، ألا هو الأصل الذي يحتفي كثيرا في الرد على المتكلمين أو على الصفاتية، ألا هو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فالآن يقول نحن الآن نثبت العلم، وأنتم يا معشر المتكلمين مثل الأشاعرة والماتريدية وبعض المعتزلة أنتم تثبتون العلم، فلما تثبتون العلم لله سبحانه وتعالى ما يرد في قضية إيش أن علم الله كعلم المخلوق، فعلم المخلوق مسبوق بالجهل كما لا أخفى، فأنتم تثبتون العلم وتقول أن علم الله لا يماثل إيش علم المخلوق. فكذا أيضا لما نحن نثبت الاستواء فنحن نثبت الاستواء استواء الله تعالى العرش، ولا يرد ما يرد في حق المخلوق. فالمخلوق الآن إذا استوى على الدابة أو استوى على السفينة هو محتاج إليها، أليس كذلك؟ محتاج إليها، مفتقر إليها، فلو لو 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 خرت السفينة لخر من عليها. هذا ما يرد في حق الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى هو الغني عن العالمين، والغنى وصف ذاتي له. فلما يقول الشيخ عندك هنا ولا يثبت لفوقية خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها، ملزوماتها مثل الحاجة. فالغالب أن الشخص إذا يعني أن من كان فوق شيء يكون إيش محتاجا إلى هذا الشيء. فأنت إذا كنت مثلا فوق هذا الكرسي ولا فوق السفينة ولا فوق السيارة فأنت إيش محتاج إليها، هذا في العام الأغلب، وإلا ليس هذا أمر مضطردا، فالسحاب فوق الأرض وليس السحاب إيش محتاجا إلى الأرض وهكذا. إلى أن قال واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح. نعم، هذا يعني يحتفي به الشيخ دائما أنه لا في دليل من النقل الصحيح ولا من العقل الصريح ينفي أو يخالف طريقة السلف الصالح رحمة الله عليه. طيب تفضل.
قال ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل، بل من ينكر حقيقة حشي الأجساد والأكل والشرب الحقيقية في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه أحدها أن بيان وهو من وجوه أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاء به من النبوات. الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا، إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه.
عفوا، هنا لما الشيخ في هذا التقرير الذي سمعناه خلاصته أن التعويل على العقل أو التحاكم إليه والإعراض عن الشرع، أن أصحابه كما قال عندك في أمر مريج، هم في يعني في 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 خلاف وفي اضطراب. ما وجه ذلك؟ أعطاك الشيخ مثال على هذا، وهو أن كل يدعي أن العقل معه، فتجد مثلا الذي ينكر رؤية الله سبحانه وتعالى كالمعتزلي يرى أن إثبات الرؤية مستحيل عقلا، والذي يثبت الرؤية كأهل السنة الأشاعرة الكلابية يقولون إثبات الرؤية هذا يثبته العقل. فلما تأتي مثلا في مسألة أخرى مثلا إثبات المعاد والنشور، فتجد الفيلسوف الزنديق يقول إثبات معاد الأجساد هذا مستحيل عقلا، وهكذا. فلما يصير التحاكم إلى العقل وحده ويحصل الإعراض عن الوحي يحصل هذا الاضطراب وهذا الفساد. وأشد من ذلك أن يعني أن صاحب الضلال يعني المركب أو الضلال المفرط يتسلط على من دونه، فلهذا تجد أن الفلاسفة يتسلطون على من؟ على المتكلمين. فالفيلسوف الآن ينكر المعاد بحجة أن العقل يقول إثبات المعاد مستحيل، والمتكلم يقول لك إثبات الصفات مستحيل عقلا. فعندئذ يأتي الفيلسوف يتسلط على المتكلم، المتكلم يثبت المعاد ويثبت البعث والنشور، فيقول أنت الآن قلت أن المعاد، قلت أن الأسماء الصفات يعني يستحيل إثباتها عقلا، فكذا المعاد. وفعلا تجد بعض المتكلمين يعني ما زال به الأمر حتى صار فيلسوفا زنديقا. هذا أمر. الأمر الثاني الذي ذكر الشيخ رحمه الله أن لما قال أن كل واحد من هؤلاء مخصوم بما يعني يمكن يقال مخصوم بما خصم به الآخر، ويمكن يقال مخصوم بما خصم به الآخر، لأن أحدهم كل واحد منهم غالب ومغلوب في نفس الوقت، أليس كذلك؟ وبين أوجه أنه مغلوب، قال أحدها بيان أن العقل لا يحل ذلك، فدعوى أن إثبات الصفات يعني مستحيلة عقلا أو إثبات الاستواء أو نحو ذلك، هذا ليس كذلك، بل العقل يقتضي إثبات الصفات، فإن العقل الصريح يوافق ما جاء به النقل الصحيح. الوجه الثاني لما قال أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، قصد الشيخ لما يقول النصوص الواردة في الصفات لا تحتمل، أي لا تحتمل التأويل المذموم، المقصود بالتأويل هنا التأويل ماذا؟ التأويل المذموم. أيضا لما قال نعامة الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، فيقول لك مثل إثبات الصفات هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، كما أن أيضا الشرائع العملية كالصلاة والزكاة ونحوها أيضا هو معلوم بالاضطرام دين الإسلام، فالباب واحد. فكما نثبت الصفات وهي أمر معلوم الدين بالضرورة، فأيضا كذلك الموضوع ماذا؟ هذه الشرائع الظاهرة من الإسلام كوجوب الصلاة أو حرمة الربا والزنا ونحو ذلك. قال الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص يعني الصحيحة، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا أو عقله مجملا. هنا الشيخ دائما أؤكد على هذه المسألة أن العقل كما مر بنا أن العقل الصريح يتفق مع النقل الصحيح، لكن العقل قد يدرك إيش جمل ذلك، يعني يدرك مثلا الإيمان بالله والإيمان بالصفات على سبيل الإجمال، أو مثلا الإيمان باليوم الآخر إجمالا، لكن تفاصيل اليوم الآخر وأحوال هذا مردها إلى ماذا؟ إلى إيش؟ إلى إلى إلى, إلى الوحي، الكتاب والسنة. يقول الشيخ مثلا في تدمرية، يقول فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفاصيل أسماء الله تعالى وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم ماذا؟ يعلمون بعقولهم ماذا؟ التفصيل ولا الإجمال؟ يعلمون إيش جمل ذلك. فتلحظ المسلك الذي يذكر الشيخ هنا، وهي فعلا قواعد منهجية تحتاج أن نقف عندها كثيرا، لما قضية تجد الشيخ هنا يعطيك المسلك الوسط نحو العقل، فالعقل يعني يحتج به ويستدل به، لكن العقل هذا أيضا لا يعني يقع الإفراط والغلو فيه، فالعقل لا يدرك تفاصيل الشرائع ولا يدرك تفاصيل أصول الدين. قال الشيخ عندك هنا بعدها، على أن الأساطين من هؤلاء والفحول المعترفون من العقل لا سبيل له إلى اليقين، يعني هؤلاء الذين يعني يعتبرون يعني من رؤوس المتكلمين ولهم شأن في تعظيم العقل، هم يعترفون بأن العقل إيش لا سبيل له إلى اليقين، وأنه لا سبيل له إلى التوحيد. من هؤلاء مثلا ابن رشد الحفيد الغزالي أبو حامد، وبعضهم قال كما ذكر الشيخ في موطن، قالوا إن التوحيد لا يقوم عليه دليل عقلي، يعني لأجل قصور عقولهم اعترفوا بأن التوحيد مرده إلى ماذا؟ إلى نصوص الوحيين، وإلا فالعقل يثبت، وإلا فالتوحيد يثبت بالعقل والنقل. طيب تفضل.
قال ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بيّن للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر، والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد وهو الإيمان بالخلق والبعث، كما جمع بينهما في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير، وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وقد بيّن الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره وأنصح للأمة من غيره وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إذا إما من نقص علمه وإما من عجزه عن بيان علمه وإما لعدم إرادته البيان. ورسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين والغاية في القدرة على البلاغ المبين، ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم، فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين. والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخيل هم المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم من متكلم وتصوف، فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق. ثم هم على قسمين، فمنهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم.
طيب، يعني عندنا في هذا التقرير عندنا مسألتان. المؤلف رحمه الله تحدث عن مسألة أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الأمور الثلاثة، وهذا مر بنا أنه أعلم وأفصح وأنصح، فهو حقق البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، فهو أنصح الناس وأعلمهم وأفصحهم عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية هنا لما قال ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، هذه المسألة يحتفي بها الشيخ كثيرا، وهي مسألة مهمة عندنا في هذا الباب ولها علاقة بموضوع الإيمان ومسائل أخرى. إذا هناك كان إرادة جازمة ونية صادقة وأيضا قدرة، فلا بد من وقوع المراد، لا بد من وقوع الفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام عنده القدرة التامة وعنده الإرادة الجازمة اللي هي النصح والإشفاق، فحصل له مراده من هذا تحقيق البلاغ على أكمل وجه من جهة بيانه وفصاحته ونصحه عليه الصلاة والسلام. بعدها الشيخ ذكر رحمه الله طوائف الذين ظلوا في هذا الباب، وجعلهم هذه الطوائف الثلاث: أهل التخيل، أهل التأويل، وأهل التجيل. أهل التخيل كما ذكر عندكم الفلاسفة، أهل نعم. لما سموا بأهل التخيل؟ لأنهم يرون أن هذا الوحي نسأل الله العافية إنما هو مجرد تخيل، يعني ما جاء به الرسل عليه السلام مجرد تخيل، خطاب للجمهور كذا، يقولك مثل الرسول يأتي يخبر الناس بأن في بعث ونشور ومعاد، هذا خطاب يسمونه خطاب الجمهوري من أجل إصلاح الناس، لكن في الحقيقة والواقع كما يزعمون لا في بعث ولا في معاد أجساد ولا في شيء اسمه معاد ولا في شيء اسمه نعيم لهذه الأجساد أو عذاب لهذه الأجساد. هذا مذهب هؤلاء الفلاسفة الزنادقة. هذا طبعا كلامهم في المعاد، وأيضا كلامهم أيضا في أسماء الصفات، فهم لا يثبتون أسماء الله تعالى ولا صفاته. مثل ما قال عندك هنا ماذا قالوا؟ إنما هو تخيل الحقائق لينتفع بها الجمهور، يعني هم على هذا يقولك أن النبي يكذب من أجل إيش؟ من أجل مصلحة الجمهور. هؤلاء الزنادقة الفلاسفة كما ذكر عندك الشيخ على صنفين. الصنف الأول وهم أسوأ، هؤلاء يقولك الرسول لا يعلم الحقائق، يعني الرسول يقول والله في بعث وهو ما يدري، ما يعني الحقيقة أن ما في بعث. طيب من الذي يعلم الحقيقة؟ يعلمها الفيلسوف، وبناء على هذا فضل الفيلسوف على إيش؟ على من؟ على النبي. وهذا مذهب إيش؟ الفارابي اللي يسمونه المعلم إيش؟ الثاني. فالفارابي يعني على 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 هذا المذهب الخبيث. مثل ما قال عندك الشيخ وهذه مقالات غلاة الملحدين من الفلاسفة الباطنية، باطن الشيعة باطن الصوفية. نعم، لما تجي الصوفية وباطن الصوفية كما يعبر الشيخ رحمه الله، باطن الصوفية مثل لما تأتي مثلا عندك مثلا ابن عربي الطائي، فتجد أيضا هو أيضا كذلك يفضل إيش؟ يفضل الولي على إيش؟ على من؟ على النبي. يعني أيضا الشيعة الغلاة أو باطن الشيعة تجد أيضا يفضلون إيش؟ الأئمة على من؟ على الأنبياء. فعندك هذه الطوائف التي يعني وقعت فيها الزندقة والكفر والصراح، فعندك فلاسفة كالفارابي يفضل إيش؟ الفيلسوف على النبي. ولاة الشيعة أو مثلا أمثال ابن عربي يفضل إيش؟ الولي على النبي، ويجعل مقام الولاية فوق مقام النبوة والرسالة. ثم عندك ولاة الشيعة أو الرافضة كما هو معلوم يفضلون أئمتهم على الأنبياء عليهم السلام. على كل هذا الصنف الأول. الصنف الثاني لما قال الشيخ ومنهم من يقول بل الرسول علمها، فيقولك الرسول يعلم أن ما في بعث للأجساد، لكن احتيج إلى الكذب من أجل ماذا؟ من أجل مصلحة الجمهور. فهذا الفريق الثاني من الفلاسفة كما يقول الشيخ الإسلام يعني يجعلون التخيل في ماذا؟ في علم النبي أم في خطابه؟ نعم في خطابه، لكن هناك الفريق الأول يجعلون في علم، يقول النبي ما يعلم. هذا الصنف الذي يجعل التخيل في خطاب النبي وليس في علمه، ويقول النبي يعلم الأمور على ما هي عليه لكنه يكذب من أجل مصلحة الجمهور، هذا مذهب ابن سينا. فابن سينا يعني زندقته بينة لكنها دون زندقة إيش الفراغ. فابن سينا في رسالته الأضحوية كما ذكر الشيخ في الدار الجزء الأول وغيره أشار إلى هذا. قال بعدها رحمه الله لم يقول، يقول أنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن الكذب من مصلحة العباد، وهذا مذهب قلنا ابن سينا، وأيضا مذهب الرشد للأسف الرشد الحفيد مع أنه اشتغل بالفقه وله بداية المجتهد لكنه على هذه الجادة الرديئة. قال عندك هنا مثلا وأما الأعمال المقصود بالشرائع فمنهم من يقرها يعني كما هو عليه الإسلام، ومنهم من يجري هذا المجرى، يجري هذا المجرى فيقول كيش هذه الشرائع يعني يطالب بها العامة دون الخاصة. قال وهذه الطريقة الباطنية الملاحدة، المقصود هنا بالباطنية الملاحدة أو باطنية الصوفية الملاحدة من أمثال أخوان الصفا السهروردي المقتول وابن سبعين ونحوهم من زنادقة الصوفية. طيب تفضل.
قال وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصده امتحانهم وتكليفهم اتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته، وهذا قول المتكلمة والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن يعني الأولين مشهورا بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان وقد علمنا الشبهة المانعة منه، وأهل السنة يقولون لهؤلاء ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتاب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد، ويقولون لهم معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات.
عفوا يا شيخ، يعني السنة يبدو في خطأ يعني ظاهر وبين، والمقتضى السياق يعني يرده في هذه الرسالة وأيضا في كتبه الأخرى لما يقول الشيخ هنا رحمه الله فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، مقتضى السياق أن يقول إيش؟ وأن إنكار ماذا؟ تأملوا، نعم يقول إنكار المعاد ولا إنكار الصفات؟ ها نعم هذا مقتضى السياق، وأن إنكار الصفات أعظم من إنكار ماذا؟ أعظم من إنكار المعاد. وأنا أقول هذا لابد مع تقدير الجهد الشيخ التويري في عمله، لكن هذا هو مقتضى السياق وهذا فلابد من هذا التعديل، يعني قال وإن إنكار الصفات أعظم من إنكار المعاد، هذا أمر. الأمر الثاني ما دام وقفنا عند هذه المسألة، يعني كلام شيخ الإسلام في المواطن الأخرى يتفق مع هذا تماما، فلما نرجع للدار مثلا نجد الشيخ له عدة عبارات في هذا المقام كلها يقر هذا المعنى، يعني يمكن نقف عند عبارة يقول الشيخ مثلا في الدار الخامس 309 بل إنكار صفات الله أعظم إلحادا في دين الرسل من ماذا؟ من إنكار معاد الأبدان. قال فإن إثبات الصفات التي تعالى أخبرت به الرسل أعظم مما أخبرت بمعاد الأبدان، ولهذا كانت التوراة مملوءة من إثبات صفات الله، وأما ذكر المعاد فليس هو فيها كذلك، حتى قد قيل إنه ليس فيها ذكر المعاد أي التوراة، وهذا أيضا جاء في مواطن أخرى في الدر وفي غيره. إذن هذا التعديل لا بد منه في هذه العبارة. عفوا تفضل.
قال وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبرت قال: فعلم أن إقرار العقول بصفاتها أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار صفاتها أعظم من إنكار المعاد. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرفه بالدين لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا، ولم يعيبهم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان.
طيب، أهل التأويل كما ذكر الشيخ أن المقصود من هذه الرسالة والفتية هو الرد على إيش؟ على هؤلاء، لأن الطائفة الأولى اللي هم أهل التخيل مذهبهم يعني في غاية الفساد وظاهر البطلان. هؤلاء كما مر بنا يقولون، عندنا العبارة بين أيدينا، يقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل. هم يقولون هذه نصوص الصفات ما أراد الرسول اعتقاد الباطل، يقصدهم بالباطل هنا إيش؟ التمثيل. فهم يدعون ويزعمون أن ظاهر نصوص الصفات ظاهرها ماذا؟ ظاهرها التمثيل، هكذا يقولون بهذا الإطلاق. فعندئذ لما توهموا التمثيل كما مر بنا دفعوه بماذا؟ دفعوه إيش؟ بالتعطيل وبالتحريفات والتأويلات الفاسدة. وأن المقصود من النص كما مر بنا في هذا الموضوع السابق أنه إيش؟ أن النص الذي أمامك أنه يعمل فيه بماذا؟ بالكد والاجتهاد في صرف النص عما دل عليه إلى وحشي اللغة وغريب المجاز ونحو ذلك من التأويلات البعيدة والمتكلفة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله هؤلاء يعني يزعمون أنهم يردون على الفلاسفة، لكن هؤلاء كما ذكر الشيخ في غير موطنه كما هو عندنا لا للإسلام نصروا، لا نصر السنة ولا نصر دين الله، ولا للفلاسفة ماذا؟ كسروا. ثم ذكر العكس، أن يعني أنهم الآن الفلاسفة تسلطوا عليهم كما هو عندك إيش في قضية نصوص المعاد والصفات. فلاحظ الآن عندك باختصار يعني عندك الباب واحد، نحن أهل السنة والجماعة نثبت الأسماء والصفات ونثبت المعاد، أليس كذلك؟ القول يعني الباب واحد، فلا نفرق بين هذه النصوص ما دامنا كلها جاءت في الوحيين، فنثبت هذا وذاك. لكن لما تأتي مثلا للمتكلم المتذبذب فهو يثبت المعاد كما هو يثبتها للسنة، لكن لما تأتي نصوص صفات إيش يعني يجريها على غير معناها، فعندئذ إيش يأتي التسلط عليه، فيأتيه الفيلسوف يقول أنت الآن في الصفات يعني صرفتها عن معناها المتبادر منه، فيتعين عليك أن تصرف ماذا؟ المعاد. وأيضا السنة أيضا كذلك تسلط عليه، فيقول الباب واحد، يأتي السنة للمتكلم يقول أنت الآن أثبتت المعاد على ما هو عليه وعلى ما جاءت بالنصوص، فأثبت الصفات على ماذا؟ على ما جاءت بها تلك النصوص، على ما جاء في ظاهرها، وأقرها كما جاءت. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أيضا ذكر الشيخ، وهذا يبين لك سعة اطلاعه، أنه الآن التوراة يعني فعلا مليئة كما ذكر الشيخ بذكر الصفات، ومع ذلك لما كان اليهود يذكرون سلم الصفات كما في حديث ابن عمر إن نجد أن نطلع يجعل السماوات على الإصبع الحديث، فكان أسلم لما يسمع هذا يضحك عليه الصلاة والسلام تصديقا لقول الحبر. فهذا أيضا دليل آخر على أن إثبات الصفات متقرر ما هو فقط عند أهل الإسلام والسنة، بل أيضا متقرر عند من؟ عند اليهود. قال عندك هنا: ولم يعيبهم قط بما تعيب النفاة الإثبات. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك، ما قال كما يقول المتكلمون لو كان الله تعالى له أصابع لكان جسما، هذه شبهة التجسيم هكذا يقولون، يقول لو كان تعالى له أصابع، لو كان تعالى مستوي العرش لكان إيش؟ جسما. لكن لما جاءت مقالة اليهود الشنيعة أن الله تعالى مثلا تعب، ولا أن الله تعالى مثلا كما يقول استراح يوم السبت، تعالى عن ذلك الرد عليهم واضح، أو لما قالوا يعني يد الله مغلوق الله تعالى قال غلت أيديهم، لاحظ الرد، ما قال مثلا إيش لو كان الله تعالى بخيرا لكان جسما كما هي حجة إيش المتكلمين، هذه الحجة الداحضة. قال رحمه الله: فإذا جاز أن في القرآن حديث وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان، ما المراد بالكتابان؟ نعم الشيخ طبعا مقصود بها التوراة، والشيخ تجد في مؤلفاته يحتفي بالتوراة ويذكرها باعتبار أنها هي الأصل، ما يذكر الإنجيل، لأن الإنجيل كما لا يخفى عليكم أو لا يخفى على أكثركم الإنجيل هو ماذا؟ هو التوراة، ليس كذلك؟ لكن خفف بعض الأحكام على بني إسرائيل، وهذا الذي يأتي في القرآن، تجد القرآن يعني كثيرا ما يذكر القرآن ويذكر إيش التوراة في مواضع كثيرة. تفضل.
قال: وأما الصف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك، وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه، وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين وغلطوا في ذلك، فإن التأويل يراد به ثلاث معان، فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون، ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم، وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في مواضيع أخرى، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق. والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، وإن وافق ظاهره فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن كما قال تعالى عن يوسف صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول، فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.
عفوا، هنا الآن الشيخ رحمه الله يتحدث عن الصنف الثالث اللي هم أهل التجهيل، الشيخ مرة يسميهم أهل التجهيل، مرة يسميهم أهل التضليل، ومرة يسميهم أهل التفويض، ومرة في موطن رابع يسميهم أهل الأمية، فهؤلاء يجعلون معاني الصفات مجهولة كما ذكر عندك شيخ، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات ولا جبريل. هذا المذهب لما تنظر إليه بلوازمه هو يعني فعلا هو من شر المذاهب، لأنه يلزم من ذلك أن الرسول لم يبلغ البلاغ المبين، يلزم من ذلك أن القرآن ليس هدى ولا بيان ولا تبيان ولا رحمة، بل هو يعني أشبه ما يكون بكتاب طلاسم وألغاز لا تفهم، طعن في السابقين الأولين أنهم ما يفهمون ولا يعلمون معاني القرآن. فالمقصود أن هذا المذهب لو أن تنظر إليه بلوازمه وجدته أنه إيش من شر المذاهب. ومع هذا كله يعني ابتلي به جملة من المنتسبين للسنة. ولهذا الشيخ قال عندك هنا فهم كثير من المنتسبين للسنة. فبعضهم يظن أن هذا هو مذهب السلف. أن مذهب السلف هو مذهب التفويض. والحق في ذلك أن سلفنا الصالح ليس كذلك. السلف الصالح كما سمعنا العبارات وكما جاءت الآيات على أن آيات الصفات معلومة المعنى. والشيخ احتفى بهذا الأمر في القاعدة الخامسة في التدمرية وبين أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه وأن معاني الصفات معلومة ولا مجهولة؟ معلومة. معاني الصفات معلومة. أي نعم. والله تعالى أمر بتدبر القرآن في آيات كثيرة. أفلا يتدبرون القرآن فلم يتدبر القول. ووجه الدلالة أن الله تعالى أمر بتدبر القرآن كله ويدخل في ذلك ماذا؟ أين آيات الأسماء والصفات. فآيات الأسماء والصفات يعني تدبر وتعقل وتفهم، فهي معاني واضحة وبينة وظاهرة. أما الكيفية أو الحقيقة فهذا مما سأثر الله تعالى به. بعدها ذكر رحمه الله شبهات القوم بإجاز، وأجاب عنها الشيخ باختصار لأن هذا ليس هذا موضعه. قال الشيخ هؤلاء يظنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. يعني هؤلاء شبهتهم أنهم أتوا إلى آية آل عمران عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وأخذوا نعم بالوقف. وهذا طبعا الجمهور يقفون عند إيش؟ عند لفظ الجلالة. لكن لاحظ الآن كيف أن الإنسان أحيانا بسبب البيئة التي نشأ فيها والاصطلاح الذي عاش فيه، فهم لما سمعوا كلمة التأويل في هذه الآية الكريمة ظنوا أن التأويل هو معناه عند المتأخرين، وإلا فالتأويل الذي هو يعني لا يفهمونه إلا هذا ليس لم يرد في القرآن. فلهذا الشيخ رحمه الله يعني احتاج إلى أن يبين هذه المسألة في مواطن كثيرة من كتبه، وبين لك أن التأويل ثلاث معاني. فالتأويل في القرآن هو الحقيقة اللي ذكرها الثالث، والتأويل عند المفسرين أو إن شئت قل عند المتقدمين المفسرين كابن جرير ونحوه، التأويل عندهم هو معنى إيش؟ التفسير. لما يقول ابن جرير اختلف التأويل تأويل قوله تعالى أي تفسيره. ثم يأتي التأويل هو عند المتأخرين من الأصوليين والمتكلمين ونحوه، هو إيش؟ صرف الكلام عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجح إلى آخره. فهؤلاء لم يفهموا من التأويل إلا إيش؟ إلا هذا المعنى. أما أن التأويل معنى التفسير ولا معنى الحقيقة فقد إيش؟ غلطوا وجهلوا ذلك. فقال الشيخ عندك هنا لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام والتفسير وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين. إذن هذا موطن غلط عندهم، أنهم فهموا من التأويل في آية العمران ظنوا أن التأويل هنا إيش هو معناه عند من؟ عند المتأخرين. فموطن الغلط عندهم أنهم إيش لم يعني يتعرفوا إلى معاني التأويل. هذا الأمر الثاني، الأمر الأول. الأمر الثاني قال الشيخ عندك هنا فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهري تأويل على الصلاح هؤلاء. نعم، اللفظ معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره هذا ليس تأويل. لماذا؟ لأن التأويل عندهم يوافق الظاهر ولا ما يوافقه؟ لأن يقولك صرف الكلام، صرف الكلام عن الظاهر، صرف الكلام عن الاحتمال الراجح. نعم، هذا أمر. ثم قال الشيخ بعدها على كلامه أن النصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله. عندك في بعض الطبعات قرأ أخونا كما هو مثبت عندنا أو يعلمه المتأولون، في بعض طبعات الحموية ولا يعلمه المتأولون، النصوص تأويلا مخالف المدلول لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون. ولما نثبت لا يعلمه هذا الموجود في المجموع بن قاسم وأيضا في بعض طبعات هذا الكتاب، ويمكن أن نقول لها وجه، يعني يمكن أن نجوز هذا وهذا. أما ما أثبت المحقق نعم هو جائز، لأن الشيخ ذكر هذا في الفتاوى الخامس 350 أنه حين يقول كل بعض المتأولين يعرفون. ويمكن أن نثبت النفي كما جاء في بعض طبعات الحموية، فيقال لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه إيش المتأولون، باعتبار أنهم يقولون أن معاني الصفات يعلمها أحد ولا ما يعلمها أحد عندهم؟ لا يعلمها أحد. نعم. لكن لما نأتي للغالب المذهب مذهب التوفيض والأصل فيهم أنه ماذا يقول أن معاني الصفات يعلمه أحد ولا ما يعلمه أحد؟ لا يعلمه أحد يعني. فما يعني جاء في طبعة ابن قاسم قد يكون إيش؟ قد يكون أدق مما أثبته المحقق والله أعلم. قال الشيخ: ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهر، لاحظ التناقض، يأتون مرة يقول كيش نصوص الصفات تجرى على ظاهرها، طيب أنتم الآن تقولون تجرى على ظاهرها ثم تقول لها تأويل إيش؟ ماذا؟ لا يعلمه إلا الله. طيب هذا في تناقض ولا ما في تناقض؟ في تناقض بين. لما تقول أنها تجرى على ظاهرها معناها أنك إيش؟ فهمت شيئا أم لم تفهم شيئا؟ نعم فهمت شيئا، لما تقول تجرى على ظاهرها معناها إيش؟ أنك فهمتها وعقلتها وعرفتها، هذا يتناقض مع قولك إيش؟ لا يعلمها إلا الله. قال الشيخ: هذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء إلى آخره. طيب نتجاوز طبعا قضية الوقف والوصل عند الآية الكريمة كما قال الشيخ يعني كلاهما حق، فالذين وقفهم الجمهور وما يعلم تأويله إلا الله أراد بالتأويل هنا إيش؟ الحقيقة. والذين وصلوا كما هي قراءة مجاهد ورواية عبد العباس قرأوا ما يعلم تأويله الله والراسخون على أن التأويل هنا بمعنى إيش؟ التفسير. فلا منافاة بين القولين كما بين الشيخ رحمه الله في التدمرية وغيرها. قال الشيخ بعدها: فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها. نعم التأويل مثلا آية مثلا ذلك خير وأحسن تأويلا، التأويل هنا بمعنى إيش؟ الحقيقة. لما قال يوسف هذا تأويل رؤياي أي حقيقتها وهكذا. فإذا التأويل هو معنى الحقيقة، هذا مما استأثر الله تعالى به. أما قضية معاني الصفات فهي معلومة كما قال مالك: الاستواء معلوم، وقاله أيضا إيش؟ شيخه ربيعة الرأي. تفضل.
قال: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب. وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعبدت عبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكذلك علم الساعة ونحو ذلك فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وإن كنا نفهم معاني ما خطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: فلم يدبروا القول، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية نسأله عنها. وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. وهذا باب ناسع قد بسط في موضعه، والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم.
طيب عفوا، هنا في كلام الشيخ رحمه الله يعني لما ذكر عندك مثلا قضية الأمر بتدبر القرآن أثر أبو عبد الرحمن السلمي كلها في الرد على التفويض، وأن معاني الصفات معلومة، وأن معانيها ليست مجهولة كما يقوله أهل التفويض أهل التجهيل أهل التضليل أهل الأمية. هذا أمر. ولهذا الشيخ في مواطن مثلا يقول لم يقل الإمام أحمد بن حنبل ولا غيره من السلف أن في القرآن يعني آيات لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره معناها. فالذي حرره شيخ الإسلام في غير موطن سواء مثلا في مقدمة التفسير أو في رسالة الإكليل أو في الفتاوى 17 وغير ذلك أن المتشابه في القرآن متشابه نسبي يعني نسبي إضافي، أما أن هناك آيات يعني هي من المتشابه الحقيقي تشتبه على كل أحد فليس كذلك. يمكن البعض يعني قد يقول طيب ماذا تقول عن مثلا قضية مثلا كيفية صفات الله، قضية مثلا قيام الساعة. فهنا يعني إذا أردت بهذا الأمر فهنا لا مشاحة في ذلك، يمكن تعتبر هذا من المتشابه إيش الحقيقي. لكن الكلام هنا الآن لما تقرأ قوله تعالى ويسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها، معنى الآية واضح ولا مشكل؟ واضح وبين. لما تقرأ قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ما يعلم حقيقة ذاته إلا الله، فمعنى الآية واضح وبين. فالمقصود أن آيات القرآن واضح وبين، وإن كان ثمة اشتباه فإنما هو متشابه نسبي إضافي، فيشتبه على فلان ما لا يشتبه على غيره. أيضا لما يذكر آثار مثلا الشعبي وآثار مثلا المسروق، وأيضا جاء عن أحمد بهذا المعنى أنه ما ابتدأ أحد بدعة له كتاب الله بيانه أو ما يكذبه كما في بعض الألفاظ، كل هذا تبين لك إيش أن معاني القرآن إيش معلومة، أن معاني القرآن بما في ذلك الصفات معلومة. فلما نقول أن هذا القرآن فيه الرد على كل مخالف وعلى كل مبتدع، في هذا التقرير عن السلف رد على أهل التفويض، لأنهم الآن جعلوا آيات الصفات ماذا؟ جعلوها الغاز وجعلوها طلاسم لا تفهم، أو حين يقول أسوأ من ذلك يقول لا معنى لها، نسأل الله العافية. ثم قال الشيخ بعدها ثم هؤلاء اللي هم المقصود بهم في الرد عليهم في هذه الفتية اللي هم المتكلمون. ولما نقول هنا المتكلمون فهو يجمع بين المسلكين، مسلك أهل التحريف ومسلك ماذا؟ أهل التفويض. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلوا عند الرسول وأمته في باب معرفة الأسئلة علوم. أي نعم، فهؤلاء يعني مثل ما قطع، بل كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه. فهؤلاء الآن تجدهم إيش يظنون أن القرآن ليست فيه أدلة عقلية، هذا ظنهم الكاذب. وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة. نعم، شاركوا الملاحدة وهذا مر بنا، اللي هم الفلاسفة كما ذكر الشيخ في موطن سابق. قال وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف. أعود إلى أصل الموضوع، كونهم ينسبون الجهل وأن طريقة السلف أسلم، هذا مر بنا أن هذا من جهلهم بطريقة السلف. الآن يبدأ الشيخ رحمه الله، وهذا هو الأصل في الرسالة، أن يسرد أقوال العلماء من مختلف المذاهب الفقهية، ويعني يستدل مثلا بل لاحظ الآن حتى نوجز الكلام، يستدل أحيانا بكلام علماء اشتغلوا بعلم الكلام، لكن تجد في كلام من إثبات الصفات ما يردون به على ماذا؟ على من جاء بعدهم أو على من جاء قبلهم. وهذا الشيخ يقرر، الشيخ يقول ما من طائفة، الشيخ يقول يعني من الطائف التي يعني انحرفت، إلا وتجد في هذه الطائفة ماذا؟ في هذه الطائفة من إيش؟ من يكشف ماذا؟ يكشف ضلالها أو يعني يبين. وهذا فعلا تجد من المتكلمين كذلك، مثلا عندك ما هو كما واضح وبين الرافضة وغيرهم من أهل البدع وأهل الأهواء. هذا أمر. الأمر الثاني الذي نحن نذكر، حتى يعني الشيخ يذكر في هذا المقام كلام العالم ولا يتتبع نقده في في في, في تفاصيل، لأن هذا ليس مقام إيش؟ ليس مقام النقد هنا، وهذا من لأن الشيخ الآن يريده من باب الاحتجاج به، فليس من الحكمة ماذا؟ أنك إيش؟ أن تنقده. والشيخ يعني يريده في مقام أن يحتج به على سبيل الإجمال، وإلا تجد بعض الأقوال التي ذكرها الشيخ رحمه الله في مواطن أخرى تجد ماذا؟ أنه إيش؟ انتقدها وقومها. فالمقصود أن هذه النصوص التي بين أيدينا فيها إثبات الصفات، وفيها إثبات مثل صفات فعلية صفات خبرية، مما ينقض مذهب المتكلمين المتأخرين. طيب تفضل.
قال روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش بصفات السمعية. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الحديث فقال: أمروها كما جاءت. وروي أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد بن الأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت. وفي رواية فقالوا: أمرها كما جاءت بلا كيف. فقولهم رضي الله عنه: أمروها كما جاءت، رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. وزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أبي جهل المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن ما تفسر كان خلاف ذلك. ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. وروى أبو قاسم الأزدي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع حديث الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصره جهنم وساءت مصيرا. وروى الخلاد بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه، منها ما رواه أبو الشيخ الأصفهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الروح ضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، فآمر به أن يخرج، انتهى. فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج أن يقول بلا كيف. فمن قال إن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف. فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات بنفس الأمر لما قالوا بلا كيف. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت له من القول.
طيب، الآن نقف عند بعض الأقوال. يعني هنا قال عندك مثلا مقالة عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن الرسول صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر بعده سننا. والمراد ولاة الأمور كما ذكر الشاطبي وكما هو عندك في الحاشية، المراد بهم الخلفاء الراشدون، كما جاء ذلك في حديث العرباض بن ساري: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. مقالة مالك واضحة وبينة، وفيها تقرير مذهب السلف والرد على أهل التجهيل والرد على أهل التعطيل، لما قال السواء معلوم، فالسواء معلوم، أو قال السواء غير مجهول، ثم قال والكيف مجهول، مرة قال كيف غير معقول، فهذا فيه ردا على أهل التفويض وأهل التعطيل. أما أهل التفويض واضح لما قال السواء معلوم، فمعناه معلوم في لغة العرب ومعناه القرآن. وأيضا هو لما يقول الاستواء معلوم رد على التعطيل لأنه لم يثبت الاستواء وإنما جعله بمعنى الغلبة والاستيلاء. لاحظ هنا الآن عندك من قوة حجة الشيخ رحمه الله أن أثر مثلا أمروها كما جاءت بلا كيف، هذا مما يحتج ويشغب به أهل التفويض وأهل التجهيل. فالشيخ من قوة حجته أنه جعل مقالة السلف هنا حجة على ماذا؟ على أهل التفويض والتجهيل. وهذا واضح عندك هنا لما قال ولو كان القوم أي السلف قد آمن باللفظ المجرد من غير فهم المعنى على ما يليق له لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. فكونهم يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، كونهم ينفون الكيف، فلا ينفى الكيف إلا ما عن ماذا؟ إلا ما عن شيء قد علم إيش؟ قد علم معناه. فنفي الكيف لم يقول بلا كيف أو يقول كيف مجهول، لا ينفى الكيف إلا عن شيء ماذا؟ قد إيش عقل وفهم معناه. أيضا هنا لما قال أمروها كما جاءت، فكلمة أمروها كما جاءت المراد من ذلك إبقاء دلالته على ما هي عليه. ولو أرادوا التفويض كما قال الشيخ لقالوا إيش أمروا ألفاظها مع اعتقادي أن المفهوم منها غير مراد. فكلمة أمروها كما جاءت فيها تقريب مذهب السلف أن سلفنا المتقدمين وكذا المتأخرين المحققين هو على هذا المذهب، وهو أن نصوص الصفات إمرارها كما جاءت أي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، أن نأخذ إيش بظاهر النص وهو ما اقتضاه الدليل وما اقتضاه السياق وما دل عليه النص. طيب تفضل.
قال وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل فيما جحدت به الجهمية. أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي
فقد عفوا ومن خلفها، لأنه من تتايعت الجهمية ومن خالفها، لعل الصواب كما هو عندك في نسخة قال إيش ومن خلفها. نعم تفضل.
أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت الجهمية ومن خلفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت الألسن عن تفسير صفته وانحسرت العقول دون معرفة قدره، ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسية وهي حسيرة، وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيفه إلا هو، وكيف يعرف قدر من لم يبد ومن لم يمت ولا يبلى، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصل على أنه الحق المبين، لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه، والدليل أعلى عجز العقول في تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصل خلقه، لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقل من عقله أعضل بك لما يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادات وربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب عن من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها، إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف، هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استوت الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسمي منها، فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فقال لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند ملك مقتدر، وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون، إلى أن قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا. وقال المسلمون: يا رسول الله هل نرى ربنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليس في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتنئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه وتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض. وقال لثابت بن قيس رضي الله عنه: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. وقال: فيما بلغنا إن الله لا يضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب: إن ربنا لا يضحك. قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. في أشباه لهذا مما لم نحصيه. وقال الله تعالى: وهو السميع البصير واصبر لحكم ربك فإنك بعيوننا فإنك بأعيننا. وقال تعالى: ولتصنع على عيني. وما وقال: ما وما منعك أن تسجد لما خلقت لما خلقت بيدي. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عنده، إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم. فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، سميناه كما أسماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه. لا هذا ولا هذا، لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، ولا تجاوز ما حد لك. فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر. فما بسط عليه فما بسطت عليه المعرفة فما بسط عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأمة. فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه عيبا، ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا. وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر ربك، فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه. فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه فكإنكارك ما وصف منها. فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه، فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعرف المعروف وبمعرفتهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر. يسمعون ما وصف الله به من نفسه من هذا في كتابه، وما يبلغهم مثله من نبيه. فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سماه وما وصف الرب من نفسه. والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين. انتهى. وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام. فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة. وقد أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا، كما تقولون الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عارضا فيكون محدثا.
طيب، يعني هذه المقالة الطويلة للإمام عبد العزيز ابن الماجشون، كما ذكر الشيخ عندك أحد أئمة المدينة الثلاثة اللي هو عبد العزيز الماجشون، الإمام مالك بن أبي ذئب. هذه المقالة أوردها الشيخ أيضا في التسعينية وعلق عليها في التسعينية، علق على بعض المواطن منها في الجزء الثاني صفحة 11 و400 فما بعدها. لعلنا نقف عند بعض كلامه رحمه الله. هنا يعني استهل كلامه رحمه الله ببيان عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن عظمة الله لا يحاط بها، أن عظمة الله لا يحاط بها. أيضا بين لك إيش، أنه لا يجوز السؤال بكيف في حق الله تعالى، لما قالوا إنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان. فأما الذي لا يحول، لا يحول يعني الذي هو لا يغيب أو لا يزول، كما في الكلمة الثانية إبراهيم عليه السلام قال: لا أحب الآفلين. والأفول هو إيش؟ هو الغيبة والاحتجاب. فالمقطع الثاني أو الأمر الثاني في هذا التقرير هو أن المؤلف رحمه الله الإمام عبد العزيز ابن الماجشون يحذر من إيش؟ من السؤال في حق الله تعالى بكيف. قال بعدها هنا: الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزه عن تحقيق صفة أصغر خلقه. فخلاصة الكلام أنه هنا إذا كان المخلوق يعجز عن تحقيق صفة مخلوق أن, 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 أن يعي حقيقتها، فكيف إيش يريد أن يصل إيش إلى معرفة حقيقة صفة الله سبحانه وتعالى. أيضا هنا لما قال عندك هنا الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته، فأضاف الصفة إلى من؟ إلى الله. ولهذا الشيخ يقول في التسعينية: فجعل الصفة هنا له. لمن؟ لما يقول هنا في ما يقول عندك هنا، يقول: الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته، أضاف الصفة إلى من؟ عن تحقيق صفته، عجزه عن تحقيق صفة أصغر خلقه. فإذن الصفة هنا صفة من؟ المخلوق ولا الخالق؟
الأول الخالق.
نعم، الأول الخالق. إيه نعم إيه. فهو الشيخ يقول في التسعينية هذا، يقول فجعل الصفة هنا له لا ليش. نعم، فأضاف الصفة إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. واستدل بماذا؟ بإثبات يعني عظمة الله تعالى بالعجز عن ماذا؟ عن تحقيق صفة ماذا؟ صفة أصغر مخلوقاته. هذا بعض كلام رحمه الله في التسعينية. أيضا الملحظ الآخر أنه إذا كان الشخص، يعني تقرير البنشون خلاصتها، إذا الشخص يعجز عن معرفة قدره فيما ذكره الله، يعني عندك الآن مثلا: وما قدر الله حق قدره، ونحن سمعنا حديث ابن عمر أن الله تعالى يجعل السماوات على الأصبع. فإذا كان الشخص يعجز عن تحقيق قدره فيما ذكر، فعجزه فيما لم يذكر إيش؟ نعم، من باب أولى. ولهذا قال عندك الشيخ شيخ الإسلام معلق على عبارة منشون، يقول: لأن الذي وصفه من نفسه يعجز عن معرفة قدره، فالعجز عما لم يذكر أولى. كذا في التسعينية. تلحظ أيضا طريقة منشون كما هي طريقة الإمام مالك أيضا لما قال: هل تستدل بذلك على شيء من طاعته؟ قضية اشتغال بما ينفع واشتغال بإيش؟ بما تحته عمل. إلى أن قال، فصار يتكلم عن الجهمي المعطل يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب ولسمى بنسبه، أن قال: لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا. يعني لاحظ الآن، هذه فعلا كما مر بنا في كلام شيخ الإسلام في نقض التأسيس، هذه فعلا هي من شبهات الجهمية القديمة. وابن الماجشون كما هو معلوم أنه متقدم ابن الماجشون، فهذه من شبهاتهم. يقول: إذا قلت أن الله تعالى استوى العرش، فلو كان مستوي لكان كذا وكذا. وسيأتي معنا زوجة الجهم الصفوان وهي معطلة على طريقة زوجها، لما قال جاء الكلام عن استواء الرب على العرش، قالت: محدود على محدود. تقول: إذا كان العرش محدود، فمن على العرش سيكون ماذا؟ سيكون محدودا. تريد ماذا إذن؟ تريد إيش؟ تريد أن تنفي ماذا؟ تنفي الاستواء. فلهذا قال الأصمعي إيش؟ كفرت بهذه المقالة. فالمقصود أن لما يقول هنا ابن ماجشون رحمه الله بأنه يتكلم عن الجاحد المعطل بأنه إن كان له كذا وكذا، هذا تبين لك الكلام اللي مر بنا لما يقول: لو كانت على مستوى العرش، يعني إما يكون أكبر وإما يكون أصغر وإما يكون مساويا. قال: وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسمي منها. يعني عما لم يسمى منها. هنا في موضوع الصمت عندك تعليق المحقق يعني وجيز وطيب، أن الصمت هو يعني ما ورد، وإنما اللي ورد إيش؟ السكوت في حديث أبي ثعلبة الخشني وغيره. وعلى كل، الصمت هنا يعني يكون سائغا في حق الله سبحانه وتعالى إذا جاء من باب الإخبار، وإلا فالصمت هو بمعنى إيش؟ بمعنى السكوت. لكن القاعدة التي قرأ شيخ الإسلام قرأها أيضا ابن القيم، أن باب الإخبار أوسع من باب إيش؟ الأسماء. يعني وش ضابط الإخبار؟ ضابط الإخبار ما دمنه أوسع، نعم، أن تخبر تعالى باسم حسن أو باسم ليس بسيء. نعم، فكون يخبر عن تعالى بالصمت مثلا، لو قلنا أن هذا بمعنى الخبر، وإلا يعني معنى السكوت قريب من معنى إيش الصمت كما لا أخفى. فباب الإخبار أمره واسع، فيجوز الإخبار عن تعالى بكل اسم حسن أو بما ليس إيش بسيء كما هو يعني مقرر في كتب العلم. أشار إلى موضوع الرؤية وإثباتها، وهذا بين أنا نقف عنده كثيرا، إلى أن قال وإنما جحد رؤية الله إقامة الحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف إذا تجلى يوم القيامة رأى منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكانه جاحدا، يعني رأوا ما كانوا به، يعني ما كان إيش أهل الإيمان ما صدقوا به في الدنيا وجحدته الجهمية، كذا قال الشيخ في تعليقه في التسعينية. طبعا هو لم يقول وإنما جحد رؤية إقامة الحجة الضالة المضلة، وش الحجة الضالة المضلة؟ هي نفس الحجة السابقة، يقول لو كان الله تعالى يرى لكان إيش لكان في جهة، لكان إيش يقبل التحديد ويقبل كذا، من العبارات التي إيش فيها إيش قياس التمثيل. بعدها قال رحمه الله في بيان عظمة الله عز وجل، قال فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منها عندهم. هذا من الدلائل على عظمة الله، فلما تأتي مثلا شيء تضعه في قبضتك، نعم، هذا الشيء الذي يكون في قبضتك يكون صغير جدا، نعم، لكن لما تنظر لقول تعالى والسماوات مطويات بيمين، هذا يدل على عظمة الله، أن هذه السماوات العظيمة الكبيرة الجليلة كلها إيش في قبضة الرحمن كالهباءة في إيش في يد أحدنا. يقول شيخ الإسلام معلقا على كلام ابن ماجشون، يقول فذكر أن ما دلت عليه الآية لآية الزمر هو ما وصفه من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم. وش نظيرها اللي يكون في قبضتك؟ ماذا يكون؟ مثل هباء ونحوها. ثم قال الشيخ فذكر أن ما دلت عليه الآية هو ما وصف من نفسه، وأن هذا الموصوف منه نظير منهم صغير، فإذا كان هذا عظمة الذي هو صغير بالنسبة إلى ما لم يذكر، فكيف بعظمة ما لم يصف من نفسه سبحانه وتعالى؟ فإذا كانت هذه عظمته فيما ذكر، فكيف بعظمته إيش؟ نعم. ولهذا جاء الحديث إيش؟ لا أحصي ثناء عليك. ولهذا قرر الشيخ وبين، يعني الآن اليهودي لما يقول أو الحبر يقول إن يا محمد عليه الصلاة والسلام إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والثرى على إصبع والشجر على إصبع والثرى إلى آخر حديث، فأنبي سلم ضحك تصديقا للحبر وتلا الآية. ولهذا قرره العلم لما قال تعالى وما قدر حق قدره، أن عظمة الله عز وجل سبحانه وتعالى أعظم مما ماذا؟ أعظم مما قال الحبر، يعني ما قاله الحبر حق، وأنبي سلم ضحك تصديقا له كما لا يخفى، ومع ذلك عظمة الله تعالى فوق ما يخطر في البال أو يدور في الخيال. ولهذا قال أعلم الناس به عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك سبحانه وتعالى. يعني يبقى الكلام الأخير واضح، إلى أن قال فقد والله عز المسلمون، عز يعني قل الذين يعرفون المعروف من معرفتهم يعرف، وينكر المنكر وبإنكار ينكر، يسمعون ما وصف به نفسه من هذا في كتاب مبلغهم إنعم، فما مرض من ذكر هذا تسميته قلب مسلم ولا تكلف صفة قدره، هي لازلت قدرة عندك، أنت قرأت قدرة ولا قدره، ولا تكلف صفة قدره مؤمن. هكذا قال الشيخ بعدها عندك، قال إيش انظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغير من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا كما تقول جهمي. إذن هذا هو خلاص، أنه أثبت الصفات، نعم، وأيضا كذلك نفى العلم الكيفية، هذا يتفق مع كلام الأئمة الإمام مالك، وأيضا كذلك إيش أبطل ما يقوله الجهمية في إنكار الصفات عندما يقول إيش لو أثبت الصفات يلزم من ذلك كذا وكذا. طيب تفضل.
قال وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رواه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل.
يعني بس سبق صار أن هنا لما يقول أن ترد أمر عثمان وعلي، هنا ليس كما يقول بعض الذين علقوا على عبارة أبي حنيفة ممن شرح الفقه الأكبر، أنه ليس المسلم مراد الشك في أمرهما، فالشك فيهما في أمرهما نوع من الابتداع والضلال، ولكن المقصود لما قال أن ترد أمر عثمان فيما يتعلق بماذا؟ الكف عن إيش الخوض في الفتنة وما وقع في عهده من ماذا؟ من الفتنة والخلاف، هذا المقصود والله أعلم. يتفضل.
قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولا أن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير. انتهى. قال أبو مطيع: قلت أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة. وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن: ليس هذا موضعه. ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فريضة واجبة. قال: كذلك، ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. قال: وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة إلى أن قال: قال أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت: فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، ولأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقال: قد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قال: فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء. قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في الأرض ولا في السماء؟ واحتج على كفره بقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: وعرشه فوق سبع سماوات. وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش، ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال: لأنه أنكر أنه في السماء، لأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وكل من هاتين الحجتين فطقية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو، وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وقد جاء لفظ آخر صريحا عنه بذلك فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي بإسناده في كتاب الفاروق.
يعني كلام أبي حنيفة رحمه الله خلاصة كما ذكر الشيخ. فإذا كان أبو حنيفة رحمه الله يكفر من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، يكفر هذا الواقف المتردد، وأيضا يكفر مثلا من قال إيش إن الله على العرش لكن ما يدري العرش في السماء أم في الأرض. إذا كان يكفر هذا الواقف المتردد فكيف بالجاحد المعطل؟ فكلام أبي حنيفة رحمه كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله من أقوى التقريرات في هذا الباب، وفي رد على إيش على من ينتسب إلى أبي حنيفة ثم تجده إيش ينكر العلو والفوقية، لا سيما يعني أن الماتريدية مثلا ينتسبون لأبي حنيفة ومخالفونه في هذا الباب، أو تجد بل حتى بعض المعتزلة تجدهم إيش ينتسبون المذهب أبي حنيفة ثم تجدهم إيش ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي قرأ أخونا يعني قضية إيش يعني أن إثبات العلو كما قال الشيخ عندك إيش إثبات العلو أن الله تعالى موصوم بالعلو فوقي هذا أمر فطري عقلي، وهذا يعني أما قضية فطري كما ذكر الشيخ أن القلوب مفطورة على ذلك فهذا أمر فطري وجدي لا انفكاك عنه، وهذا ما قاله الهمداني رحمه الله لما قال للجويني الذي كان يقرر إنكار العلو ويقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان، فقال الهمداني رحمه الله قال يا أستاذ حدثنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله إلا اتجه إلى العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فبكى الجويني وقال حيراني الهمداني. طيب فضل.
ورواه أيضا وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الريح حبس رجلا في التجهم فتاب، فجي به إلى هشام ليطلقه فقال الحمد لله على التوبة، فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه، فقال رده إلى الحبس فإنه لم يتب. وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال: إن الله على العرش باين من الخلق، وقد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل، وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويقتل ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتان. وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة قال: يؤمنون بالرؤية والكلام، وأن الله فوق السماوات على العرش استوى. فسئل عن قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، فقال: اقرأ ما قبلها، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي أن قال: هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. وروى عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقال: تفسيره كما تقرأ، هو على العرش وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. وروى أبو القاسم: لا لك أيه صاحب أبي حامد الإسفرايني في أصول السنة بإسناد عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها ثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة رب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، ومن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، فإنه قد وصفه بصفة لا شيء. انتهى. محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى على هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما. وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات.
طيب عفوا، يعني هنا لما يعني حصل هذا الامتحان فقال: لا أدري ما بائن من خلق، فقال: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. فتلحظ الآن هنا يعني مجرد أنه ما أقر بهذا المعنى الصحيح، يعني هذا كان سبب إيش في عدم قبول توبته. قال عندك هنا مقالة يحيى بن معاذ الرازي لما قال: إن الله على العرش بائن من الخلق، إلى أن قال: لا يشك في هذه المقالة الجهمي رديء ضليل، ونعم يمزج الله بخلقه. نعم، هنا في موضوع الجهمية الذي يقول يعني الشيخ يجعلهم هنا يحيى بن معاذ الرازي يمزج الله بخلقه، الجهمية كما سيرد عندنا في هذا النقول أو المعطلة، يعني هؤلاء الجهمية يعني كما يقول الشيخ منهم متكلمة ومنهم متعبدة. فمتكلمة الجهمية يقولون إن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا يعني جعل الله تعالى معدوما. فالمتكلمة أو كما يقول أصحاب النظر يقولون تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، فجعل الله تعالى عدما، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والمتعبدة من الجهمية أو أصحاب الكشف يعني كما هو عند الصوفية، فهؤلاء المتعبد يقولون تعالى في كل مكان. فيعني أحيانا لأنك تأتي عبارة مثلا هنا يعني يجعلون في كل مكان عبارة يحيى بن معاذ، ومرة يقول كيش أن الجهم يقول تعالى معدوم ليس شيء. فإذا قالوا أن الله تعالى ليس شيء فهذا على إيش؟ على مذهب المتكلمة. وإذا قالوا تعالى إيش مختلط بخلق فعلى مذهب من؟ على مذهب إيش المتعبدة. لاحظ أيضا هنا مقالة الإمام بن مدين عليه رحمة الله لما قرر العلو والاستواء، فجاء شخص واحتج بآية إيش ما يكون من نجوى ثلاثة لورا، ماذا قال رحمه الله؟ قال: اقرأ ما قبلها، ألم ترى أن الله يعلم في السماوات وما في الأرض. فهذا يبين لك أن سلفنا الصالح مثل ما عندك الآن ابن مدين، وأيضا الإمام أحمد لما جاء عند هذه الآية قال: هذه الآية بدأت بالعلم وختمت بالعلم. فسلفنا الصالح يعتنون بقضية إيش أن تنظر للنص من خلال سياقه، وأهل البدع العكس، أهل البدع تجدهم إيش يعني يبترون النص، نعم، ولا ينظرون إلى إيش إلى ما قبله ولا إلى إيش ما بعده. هنا مقالة الإمام أبي عيسى الترمذي لما قال: هو على العرش كما وصف كتابه، علمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. نعم، فهو سبحانه وتعالى قريب في علوه، عال في دنوه. تأتي مقالة هنا أبي زرع الرازي لما قال عند قوله تعالى: الرحمن العرش استوى، تفسيره كما تقرأ. كما تقرأ يعني إيش؟ إمراره كما جاء، هو على العرش. وعلمه في كل مكان. لاحظ سلفنا الصالح يعني كونه سبحانه وتعالى هو على العرش هذا لا ينافيش أنه بكل شيء عليم يعني كما في عدة الأوعال، وهو فوق ذلك هو يعلم ما أنتم عليه. قضية التفسير هنا في أثار عبارة السلف أنه حين يقول بلا تفسير لا نفسرها، كما بينك شيخ لما تأتيك عبارة السلف أن السلف لا يفسرون آيات الصفات أو لا يفسرون المراد بذلك إيش التفسير المبتدعة الباطلة والتأويلات الفاسدة كتأويلات إيش الجهمية والحمد، فهم لما ينفون التفسير يريدون أي تفسير تفسيرات أهل البدع كتأويلات الجهمية ونحوهم. أيضا هنا لما ذكر عندك مقالة محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة عليهم رحمة الله ماذا قال؟ لما قال اتفق الفقهاء إلى أن قال في صفة الرب من غير تفسير، إذا عرفنا التفسير الذي نفاه محمد بن حسن وغيره المراد تفسيرات إيش الجهمية ونحوهم، قال ولا وصف. أيضا كذلك لما يأتي مثل عبارة يقول نثبت ذلك وينفون الوصف، فسيأتي في عبارة ابن مبارك أيضا أن مبارك يقول أكره الصفة أو أكره الوصف، فيعني المراد من ذلك الوصف الذي يكون إيش من تلقاء الإنسان من نفسه يعني، فهذا لا شك أنه يمنع، والصفات مرده إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، فهي توقيفية كما معلوم. فيحمل قولهم ولا وصف أن الشخص يصف الله تعالى إيش من تلقاء نفسه. قال فمن فسر اليوم فهذا التفسير اللي هو تفسيرات الجهمية، فهذا يعني ينفى هنا. إلى أن قال فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، فإنه قد وصفه بصفة لا شيء. كيف وصفه بصفة لا شيء؟ الجواب لأنه ماذا؟ قال الله تعالى إيش؟ لا داخل على المخارج، أو يقول إيش أن الله تعالى إيش مثل هواء، وقال كمان في كتاب الرد على الزنادقة الإمام أحمد لما نقل مناظرة للسمانية يقول كيش إيه نعم، فهو ينفي عن تعالى كل صفة، فجعله ماذا؟ جعل تعالى معدوما، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. طيب تفضل. بسم الله عليك.
قال وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأن جهنم
قرب غيره، غيره اللي هو إيش تغير الحال من القحط إلى يعني الغيث. نعم تفضل.
وقرب غياره، وأن جهنم لا تمتنئ حتى يضع ربك قدمه فيها والكرسي موضع القدمين. وهذه الحديث في رؤيته عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحد نفسرها. انتهى. أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها أي تفسيرا جهميا.
يعني لاحظ الشيخ رحمه الله عليه لما يذكر مقاتل العالم يذكر شيء من إيش من شأن هذا العالم، يعني محمد الحسن هذا صاحب حنيف أخذ عن أبي حنيف أخذ عن مالك، مثلا لما يذكر أبو عبيد كأحد الأئمة الأربعة اللي هم أحمد وأبو عبيد وإسحاق والرابع اللي هو إيش الشافعي، وأن الإمام أحمد كان يجل ويعظم إيش أبا عبيد القاسم السلام، فلما يقول مثلا الإمام القاسم السلام لا نفسرها أي تفسير جهمية، فلاحظ الشيخ يعني يريد هذا الاحتفاء حتى يدرك يعني من لا يعرف قدر هؤلاء العلماء، هؤلاء العلماء لهم شأن، وإلا كل عالم من العلماء السابقين له شأن يعني، لكن كما تجد العبارة تتكرر أن الفتية لا تحتمل إيش لا تحتمل بسط، وإلا مثلا لما ذكر الشيخ مثل حماد بن زيد ولا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة هذا الإمام الذي كان يعظمه أحمد رحمه الله وكان شديدا على أهل البدع، وهو أول من صنف إيش في الصفات، ولذا تجد المبتدعة يعني نسأل الله عافية يعني يشغبون عليه، بل يعني كذبوا عليه واتهموه بالتشبيه، وتجي مثل الجاحظ مثلا المعتزلي يعني يطعن في حماد بن سلمة، لأن حماد بن سلمة رحمه الله هو أول من ألف الصفات في إيه نعم والله المستعان. طيب تفضل.
قال وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له يا أبا عبد الرحمن إني أكره صفة عنا صفة الرب، فقال له عبد الله بن المبارك أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الأثر بشيء جسرنا عليه ونحو هذا. أراد ابن المبارك أنه أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحيح عن ابن المبارك أنه قيل له بماذا نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه هاهنا في الأرض، ها وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام قال سمعت الإمام سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم شر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وهم الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش وقالوا هم ليس عليه شيء. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح.
وقد طبعا هو عفوا إمام الأئمة لما ابن خزيمة قال إن من أنكر ذلك هو كافر، وقال هو كافر يعني، لكن تتمة تدل على ذلك أنه بعد العبارة لما قال لئلا يتأذى بنتن ريح لا قال وكان ماله فيئا، قال بعده كان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين إذ المسلم لا يرث الكافر، فهو يرى أن من أنكر العلو فهو كافر. نعم تفضل.
بسم الله. وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد قال كلمت بشر المريسياع وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلا يقول ليس في السماء شيء.
وعن تتمت الأثر والشيخ الأثر الذي نقله الشيخ مواطن أنه بعدها قال عباد قال بعدها أرى والله ألا يناكح ولا يوارث. اتفضل.
وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكح ولا يورث. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجامية عن عبد الرحمن بن مهدي قال أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء وإن الله ليس على العرش أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. وعن الأصمعي قالت قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين فقال رجل عندها الله على عرشه فقالت محدود على محدود وقال الأصمعي كافرة بهذه المقالة. وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال نظرت جاميا فتبين من كلامي أنه لا يؤمن أن في السماء ربا.
نظرت إيش؟
نظرت جهميا.
جهميا يبدو أن بعض أنكم إيش؟ نعم نعم الصواب مثل ما ذكر الأخوة لأن في بعض الطبعات اللي بين أيدينا نظرت جهما، والصواب نظرت جهميا وما نظر الجهم بصفوان بعينه لكن نظر أحد إيش؟ القائلين بالتجهم والتعطيل. نعم ناظرت جهميا.
قال ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. وروى الإمام أحمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال سمعت مالك بن أنس يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. وفي الصحيح عن أنس بن مالك قالت كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وهذا مثل قول الشافعي. وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جامع قد ذكر ابن أبي حاتم وغيره. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال فيه باب الإيمان بالعرش قال ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله تعالى ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض فسبحان من بعد وقرب بعلمه. فسمع النجوى وذكر حديث أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض قال في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل.
كتاب ابن أبي زمنين هذا جزء من المطبوع الآن المتداول في الأسواق ومن علماء المالكية الأئمة كما ذكر الشيخ، وتلاحظ في كلامه أنه قرر ثبات الاستواء والعلو الفوقية لكن في بعض عباراته تحتاج إلى تأمل لما قال فسبحان من بعد الشيخ رحمه الله بيّن أن الله تعالى لا يوصف بالبعد، فقال شيخ الإسلام والله تعالى لا يوصف بالبعد كما جاء في الاستقامة الأول 37 مئة. أيضا لما قال وقرب بعلمه، فالذي حرر شيخ الإسلام في غير موطن أن القرب لا يكون إلا خاصا، القرب لا يكون خاصا، فالله تعالى قريب من السائل بالإجابة وقريب من المطيع بالإثابة، ما في قرب عام. المعية نعم هي فيها معية عامة خاصة، أما ما جاء في ونحن أقرب من عبد الوريد فالشيخ حرر أن هذا قرب من؟ ما المراد بالقرب في آية ونحن أقرب إليه؟ قرب ماذا؟
ملائكة،
قرب الملائكة عليهم السلام، قرب الملائكة. حديث أبي رزين العقيلي فيه يعني الشيخ ينتصر لهذا الحديث، وأيضا ابن القيم في زاد المعاد. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول، وهذا التعليق موجود عند الإخوة اللي معهم تعليقات الشيخ عبد العزيز، يقول رحمه الله هذا الحديث أي حديث أبي رزين رواه أحمد من طريق وكيع بن حجس ويقال بن حجس، وليس بذلك المشهور، وذكر بعضهم كالحافظ أنه مقبول حافظ بن حجر، فليس بذلك المشهور من جهة السند وصحة السند، لكن لو صح فهذه الأمور توقيفية، وإن لم يصح فالقول فيه كالقول في غيره، فإن صح حديث أبي رزين فالأمر في وضع. المقصود أن الحديث محل خلاف العلم من جهة تصحيح وتضعيف، فإذا ثبت فنثبت ما جاء به من الصفات. العمى كما ذكر عندك إيش الخليل بن أحمد الفراهيدي هو السحاب الكثيف، أو كما جاء في بعضهم السحاب الرقيق، هذا قاله يعني غير واحد من العلم. طيب تفضل.
وذكر آثارا أخرى ثم قال باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين، ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة وفيه فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسي ثم يحف بالكرسي منابر، ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواري، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. وذكر ما ذكره يحيى بن سلام صاحب التفسير المشهور قال حدثني المعلى بن هلال قال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وذكر حديث أسد بن موسى قال حدثنا أحمد بن سلمة عن عاصم عن زر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وما بين كل سمائين 500 عام، وما بين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. ثم قال باب الإيمان بالحجوب. قال ومن قول أهل السنة أن الله باين من خلقه يحتجب عنهم بالحجوب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. وذكر آثارا في الحجوب. ثم قال في باب الإيمان بالنزول. قال ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا.
هنا عفوا، هنا لما يقول من غير أن يحدوا فيه حدا، هنا لما يأتي نفي الحد هنا فهو معنى الإحاطة، فلا شك أن الله تعالى لا يحد أي لا يحاط به، وهذا مصداق الآية الكريمة لا تدركه الأبصار، فمعنى لا تدرك الأبصار أي لا يحاط به. وإلا فمن المتقدم من السلف كابن المبارك وغيره، ومنهم من ألف كتاب إثبات الحد للدشتي، على أنهم يثبتون حد الله تعالى، فالذين أثبتوا الحد لله كابن المبارك وغير المتقدمين أرادوا بالحد المباينة والعلو والفوقية، والذين نفوا الحد كما تجد في غير عبارة للسلف فأرادوا بالحد أن العباد لا يحدونها ولا يحيطون به. فإذا اتضح معنى الحد وأن فيه إجمال واشتراك وأن له معنى صحيح يثبت لله، فإذا أريد بالحد المباينة وأن الله تعالى منفصل عن هذا العالم بمعنى العلو والفوقية هذا معنى صحيح، أما إذا أريد بالحد أن العباد يحدونه يحيطون به فهذا ينفى عن الله سبحانه وتعالى. والإمام أحمد رحمه الله له رواية في إثبات الحد يعني كما جاءت رواية حنبل بن إسحاق، وله يعني له رواية حنبل بن إسحاق ينفي الحد يقول بلا حد ولا غاية، وله رواية يثبت الحد، فلو صحت رواية حنبل فيحمل على أنه نفى الحد الذي هو معنى إيش ماذا
الإحاطة،
وما أثبته في قضية الحد بمعنى إيش العلو والمباينة لخلقه سبحانه وتعالى. تفضل.
قال وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى قال وأخبرنا وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال من أدركت من المشايخ مالك وسفيان الثوري وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق. قال ابن وضاح سألت يوسف بن عدي عن النزول قال نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا. وسألت عنه ابن معين فقال أقر به ولا أحد فيه ولا أحد فيه حدا. قال محمد هذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفيما غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه. وقال تعالى بل رفعه الله إليه. وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال فأعتقا فإنا مؤمنا. قال ولا حديث مثل هذه كثيرة جدا، فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم. قال قبل ذلك وقال قبل ذلك باب في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه. قال واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما، والعجز عما لم يدعو إليه إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه. وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال تعالى ويحذركم الله نفسه. وقال فإذا سويت ونفخت به من روحي. وقال فإنك بعيوننا. وقال ولتصنع على عيني. وقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقال إنني معكم أسمع وأرى. وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى الله نور السماوات والأرض. وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومثل هذا في القرآن كثير. فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه. ويسمع ويرى ويتكلم الأول ولا شيء قبله والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن باطن والباطن بطن علمه بخلقه. فقال وهو بكل شيء عليم حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وذكر حديث الصفات ثم قال فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصف بها نبيه ووصفه بها نبيه، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير لم تره العيون فتحده كيفه، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان انتهى. وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشره، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم.
طيب نقف عند هذا، لكن يعني لاحظ كلام هذا الكلام المتين وهذه العبارات المتينة لابن أبي زمانين لما قال رحمه الله واعلم أن أهل العلم بالله وما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل، الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما، والعجز عما لم يدعو إليه ماذا؟ قال إيمانا. قوله رحمه الله كما أخبر عن نفسه وله وجه ونفس، يعني الكلام عن النفس، منها العلم الريارة أن صفات الله تعالى النفس، ومنه من يرد بأن النفس هي الذات، والذي حرر الشيخ الإسلام رحمه الله في مدة مواطن أن المراد بالنفس هنا إيش؟ هي الذات، المراد بالنفس هي الذات. وهذا يرد في كلام العلماء، وشيخ الإسلام أطال في بيان تلبيس الجهمية الكلام في هذه المسألة. قال هنا رحمه الله في آخر عبارة قال وليس في شيء منها أي من الصفات تحديد ولا تشبيه ولا تقدير. العبارة الثلاث ليس فيها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، المراد نفي التمثيل، نفي التمثيل، لا يعني والله تعالى لا يحد أي لا يحاط به ولا يعني يشبه بخلقه ليس كمثل شيء، ولا تقدير فهو سبحانه وتعالى لا تمثله العقول بالتفكير ولا القلوب بالتصوير، ليس كمثل شيء هو السميع البصير. قال لم تره العيون فتحده كيفه ولكن رأته القلوب. نعم هذا يأتيك منزلة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه إلى آخره. طيب نقف عند هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ ما الذي رجح شيخ الإسلام في موضوع أنواع التأويل الثلاث؟ ما فيه ترجيح، وكان الآن يبين غلط أهل التفويض أنهم لم يفهموا التأويل للتأويل الفاسد أو التأويل هو عند المتأخرين، فبين غلطهم. الأخ يقول منهج النفاذ في الصفات، الذين ينفون الصفات هم على يعني على مراتب، فمنهم من ينفي الأسماء والصفات الجهمية المحضة، ومنهم من ينفي الصفات يثبت الأسماء كالمعتزلة، ومنهم من يثبت الأسماء وبعض الصفات كالأشاعرة والماتريدية. التقسيم الصفات كما مر بنا أن الصفات تنقسم باعتبار ثبوتها ونفيها إلى قسمين: ثبوتية وصفات سلبية. السلبية ما نفرت على عن نفسه أو نفاه النبي صلى الله عليه وسلم كالنوم والموت وإلى آخره، والثبوتية ما أثبت الله تعالى في كتابه على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. الثبوتية إما أن تكون ذاتية وإما أن تكون ماذا؟ ذاتية فعلية. وأيضا هذه الصفات الفعلية اللي نسميها ذاتية فعلية، هذه الفعلية قد تكون أفعال ماذا؟ قد تكون أفعال لازمة كمثل الاستواء أو النزول، وقد تكون أفعال إيش؟ متعدية كالمغفرة والرحمة والرضا والسخط. وأيضا هي تنقسم الصفات باعتبار أدلتها كما مر بنا أن إلى صفات تثبت بالعقل والنقل، وصفات تثبت بماذا؟ بالنقل أو بالدليل الخبري، يسميها العلماء الصفات ماذا؟ الصفات إيش؟ الخبرية. يقول نجد كثير من عوام المسلمين إلى آخره الذين ينتسبون المذهب الأشعري، يعني هو في الواقع عامة المسلمين، يعني عامة المسلمين تجدهم يثبتون العلو مثلا، والمذهب الأشعري يأبى ذلك. فعامة المسلمين عندهم من الفطرة وسلامتها ما تجد أنهم فعلا أنهم على طريقة أهل السنة، لكن جاءت هذه العوارض وهذه ويعني وهذا التعليم السيء أو علماء السوء الذين زينوا لهم تلك البدع. وإلا كل شخص بفطرته يعني يتجه العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة. يبقى أحد الأخوة يقول عن عبارة محمد الحسن التي مرت بنا أنه قد يعني يحتج بها للتفويض لما قال من غير تفسير. لا ليس يعني مذهب التفويض يا إخوان، يعني لا نقف على قضية أنه محتج بعبارة محمد الحسن أو غيره. مر بنا أن معاني الصفات معلومة، وكيف عرف أن معاني الصفات معلومة؟ لأن الله تعالى أمر بتدبر القرآن، والتدبر هو العقل. الله تعالى قال عن المشركين أفلا يتدبر القرآن، وإذا كان الله تعالى حظ وحث الكفار على تدبره فإذن هذا يمكنهم أن يتدبروا، فإذا أمكن الكفار أن يتدبروه فما بالك بالمؤمنين. هذا أمر. الأمر الآخر أن هؤلاء تجدهم يعني فعلا في قول مريج، هم تجدهم مثلا في قضية التفويض ليس هذا مسلكا مضطردا، فتجد مثلا قضية العلم ولا السمع ولا البصر يقول هذه ظاهرة المعاني، لكن لما يأتي مثلا الاستواء ولا المجيء ولا الإتيان يقول إيش هذا؟ إيش لا معنى لها. فنقول الباب واحد، إذا كنت تقول أن السمع والبصر معلوم المعنى فأيضا هذه معلوم معنى، ما الذي جعلك تفرق؟ هو تفريق بين متماثلين. ثم يقال هؤلاء أنتم متناقضون، أنت الآن تقول مثلا معاني الصفات إيش مجهولة، ها أنت الآن تدعو الله تعالى وترجو رحمته وتخاف عذابه، فمعنى أنك تفرق بين الاسم والصفة التي إيش فيها رحمة وفيها رجاء وفيها رأفة، وبين الصفة التي فيها يعني تخاف من سخط الله وعقابه وغضبه. فالمقصود أن هذا المذهب يعني مردود. وكما قال شيخ الإسلام كلام جميل في القاعدة المراكشية، يعني شخص بالله عليك يعني النفوس تأنف من قراءة كتاب إيش لا تعقله، يعني واحد يقرأ كتاب في الشعر ولا كتاب في الطب ولا يفهم، النفوس تأبى ذلك، فكيف يقال عن هذا القرآن أنه ماذا؟ أنه لا يفهم. فمذهب التفويض إذا نظرت إليه بلوازم فعلا هو إيش؟ هو شر المذاهب، والله المستعان. طيب لعلنا نقف عند هذا، وبالله التوفيق.